بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم. الكبيرة الرابعة: ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب.
ثم قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. والصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أحد مباني الإسلام العظام. وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، بل إن تركها كفر بالله عز وجل، على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله. والمصنف هنا أخذ يسوق الأدلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها، وأن هذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. ومن يترك الصلاة، من يترك الصلاة هو على حالتين: إما أن يتركها جاحدا لوجوبها وجاحدا لفرضيتها وأنها فريضة من فرائض الإسلام، فهذا كافر باتفاق أهل العلم. من ترك الصلاة جاحدا لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحدا، بل هو على علم بأنها فريضة وأنها واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها، ولكنه يتركها تهاونا، يتعمد تركها تهاونا واتباعا لأهوائه، فهذا فيه خلاف في كونه كافر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك، وقد ساق المصنف جملة منها تأتي معنا. نعم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم القيامة غي، وقيل إنه واد في جهنم. نعم.
وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وهذا أيضا فيه التهديد للتارك للصلاة والساهي عنها بأن له ويل، قيل هو العذاب الشديد، وقيل هو واد في نار جهنم. نعم.
وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
وهذا فيه أن أهل النار عندما يسألون: ما الذي أدخلكم النار؟ ما الذي سلككم فيها ووصلكم إليها؟ فيكون في أول إجاباتهم ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين.
وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوفي به وأن يحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يتركه. وفي الحديث التنصيص على أن تارك الصلاة كافر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وهذا أيضا واضح في أن ترك الصلاة محبط للأعمال، من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وقال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة.
وفي بعض ألفاظ الحديث: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا صريح في كفر الساحر، والشرك والكفر معرفا لا يأتي إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. فهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله. والحكم هنا متعلق بالترك ليس بالجحود. قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، لم يقل جحدها، جحد هذا كفر آخر، لكن هنا الحكم متعلق بترك الصلاة، والجحد جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة، حتى وإن لم يكن تركه كفرا يكون بذلك كافرا بالجحد. أما هنا الحكم معلق بالترك نفسه. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدرك.
وهذا الحديث أيضا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ذمة الله أي أمانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون ونعم بالحفظ والعون. فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله. وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام، لكان له ذمة الإسلام، فحفظ الله وكلاءته ورعايته بما عنده من الإسلام. لكن برئت منه ذمة الله، أي ليس له هذه الذمة التي من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة.
وهذا فيه أيضا دلالة على كفر تارك الصلاة، وأنه لا حظ له في الإسلام.
وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السستياني مثل ذلك.
نعم.
وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة.
وهذه بعض الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة، وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. نعم.
وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بغير حق.
نعم.
وروى همام قال: أخبرنا قتادة عن الحسن.
يعني كلام بن حزم هذا ممكن أيضا نأخذ من الفائدة في مسألة الترتيب، وإن كان الذهبي لم يلتزم فيما يظهر بقضية ترتيب الكبائر، ترك الصلاة مقدم على قتل النفس. نعم.
وروى همام قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حسنه الترمذي.
وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في الدين ومنزلتها، وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا في فائدة أن صلاح الصلاة صلاح للعمل، وفسادها فساد للعمل، إذا صلحت قد أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فهذا فيه مكانة الصلاة من الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقوله أول ما يحاسب عليه أي من حقوق الله وما افترضه على عباده. أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث: أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد، وهنا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
نعم.
وعن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتق الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. متفق عليه.
قال: لا، لعله أن يكون يصلي، هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول، فقد برئت منه ذمة الله من لا يصلي، أما الذي يصلي فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء، فالذي يصلي فهو في ذمة الله، والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله. ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي، فالذي يصلي هو في ذمة الله.
وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ليس إسناده بذاك.
ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أو أوله قال: ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف، أي أنه يحشر يوم القيامة إذا لم يكن محافظا على الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلال، يحشر معهم. فقوله من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، نورا أي في طريقه وفي سيره، فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويهتدي لكل خير بصلاته، وبرهان أي على إيمانه وصدق دينه وصلاح دينه واستقامته على طاعة ربه، فالصلاة برهان على الإيمان، وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه، والصلاة برهان وبرهان ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى، فالصلاة نجاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ثم إنه يحشر مع صناديد الكفر: قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف. قال بعض أهل العلم: ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة، منهم من يشغل عن الصلاة رئاسته وزعامته فهو بهذا مع فرعون، ومنهم من يشغله عن الصلاة ماله وثراءه وتجارته فهو مع قارون، ومنهم من يشغل عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك فهو مع هارون، مع هامان، وهكذا. فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة، قد تكون الزعامة، قد تكون أمور، وكيفما كان فترك الصلاة سبيل لأن يحشر الإنسان مع هؤلاء، وأن يكون لا, 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 لا نجاة له يوم القيامة، وهذا الحديث إسناده حسن كما بين ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها مجموع فتاواه.
قال: وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة.
قوله رحمه الله: وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة. نعم، بعضها شأنه كذلك، يشعر بكفر تارك الصلاة وليس صريحا، لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة. فقوله تشعر هذا بعضها، أما عدد منها فهو واضح وصريح بأن تارك الصلاة كافر. ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وغيره مما مر معنا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله: أمرت أن أقاتل الناس. وقد أورد المصنف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكذلك الأحاديث التي مرت معنا مصرحة بكفر تارك الصلاة. نعم.
فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية عن الصلاة الواحدة كمن زنى أو سرق. إذ ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين.
هذه محاولة من المصنف رحمه الله في لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها، فهذه محاولة. ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة، وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذي يتعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، الذي يتعمد أن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي في الساعة السابعة صباحا، فيستيقظ في هذا الوقت ويصلي، فما يتعلق بدنياه لا يخرمه ويضبط وقته تماما، وما يتعلق بحق سيده وربه ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيره. الوظيفة قد لا يضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخر عن الدوام دقيقة، وأما الصلاة التي حق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية والواحدة ليلا يضع المنبه على السابعة صباحا، يعني بعد طلوع وقت الصلاة. هذا تعمد، بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة ويثقل رأسه وهو حريص على القيام، هذا أمر آخر. مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على خطر عظيم، ويخشى أن يكون من المتهاونين في أمر الصلاة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على كبيرة أخرى.
الكبيرة الخامسة: منع الزكاة. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
ثم ذكر هذه الكبيرة الخامسة وهي منع الزكاة، والزكاة قرينة كتاب الله قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة هي حق في المال، في مال الأغنياء، جعله الله عز وجل حقا في مالهم، حقا معلوما ومحددا في الشريعة في أنواع الأموال الزكوية. إذا بلغت النصاب الزكوي ففيها حق معلوم في الشريعة للسائل والمحروم في مصاريفه الثمانية المبينة في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا حق في المال جعله الله عز وجل للفقراء من مال الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال: فإنهم أقاموها أي الصلاة فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم ومن أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة لا تؤخذ من كل أحد، وإنما تؤخذ من الأغنياء الذي عنده مال بلغ النصاب، فيؤخذ منه زكاة تعطى للفقراء. وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع، فيها فوائد لا حصر لها ولا عد، وهي بركة على 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 مال المزكي، وبركة عليه وعلى بيته، وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وفيها سد للحاجة، وفيها تكافل اجتماعي وتحقيق للخيرية، وفيها أيضا زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة. ففيها ثمار وآثار كثيرة لا حد لها، وهي من فرائض الإسلام. وأخذ يسوق المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتها، فأورد قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة قيل المراد به الزكاة المفروضة التي هي حق في المال، وقيل لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها أي بالتوحيد والإيمان، ودساها أي غمسها في الكفر والعصيان.
وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون.
وهذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد الشديد على من لا يزكي ماله، أي لا يخرج من ماله زكاته التي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فيعذبون بهذه الأموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم. فالله جل وعلا أعطاهم المال الكثير وطلب منهم أن ينفقوا الشيء القليل، وجاءت النصوص مبينة أن هذا الشيء القليل لا ينقص مالهم بل يزده ويبارك فيه، فمنعوه، فكانت هذه عقوبتهم أن يعذبوا بهذا المال يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعم.
تكسبون أو تكنزون صح؟
نعم.
آخر الآية: ما كنتم تكنزون.
بما كنتم تكنزون الآية.
نعم.
قوله: فذوقوا بما كنتم تكنزون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاع
إلا مثل له كنزه
يوم القيامة شجاعا أقرع. الحديث.
ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو في الصحيحين وسياقه أطول من هنا، والمصنف رحمه الله اختصر الحديث وفيه عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة، وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة أن يبطح يوم القيامة، يسدح مطروحا على الأرض بقاع قرقر أي أرض منبسطة، فتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، وهذه عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه، عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه. إن كان صاحب إبل أو بقر فإنها تنطح يوم القيامة وتطأه ومنبطح على الأرض، وإن كان صاحب ذهب وفضة فكما مر يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يوم القيامة، وهذا فيه شاهد لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة من الظاهر المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالصحيح في معنى الآية من الأقوال التي قيلت أنه يوم القيامة، ومما يشهد لهذا هذا الحديث في الصحيحين قال في يوم كان حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه إذا كان عدم دفعه للزكاة عن شح في نفسه وعن تقصير أنه مرتكب لكبيرة، كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب، ولهذا قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان منتقلا بذلك من الملة لم يكن له سبيل إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة. أما إن كان تركه للزكاة عن جحد لها وإنكار لها فهذا كافر منتقل من الملة، لا سبيل له يوم قيامة إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة.
وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها،
لقاتلتهم على منعها. نعم. وهذا فيها مانع الزكاة إذا امتنع إنسان عن زكاة ماله ولم يقبل دفع ماله لجباة الزكاة الذين يوظفهم ولي الأمر لجبايتها فامتنع، فالحكم أنه إذا امتنع يلزم بدفعها، وإن قاتل امتنع وقاتل يقاتل، إن قاتل في امتناعه يقاتل ولو قتل. نعم.
قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نلاحظ في 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 جميع هذه النصوص اللي مرت في عقوبة تارك الزكاة أن كلها تعذيب له بماله، فكان يجمع المال ويعده متعة ويتمتع به ولا يؤدي حقه، فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه واستكثر منه وأخذ يتمتع به دون أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه الذي جعله للفقراء والمحتاجين، فتكون عقوبته بهذا المال. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال: من منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما فيه ما يتعلق بمن منع الزكاة، فيما يتعلق بمن منع الزكاة يعني طلب منها الزكاة فامتنع. يقول عليه الصلاة والسلام: من منعها فإن آخذوها وشطر إبله، يعني هذه عقوبة له للامتناع، عقوبة له للامتناع أن يؤخذ منه الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ نصف الإبل، يؤخذ منه نصف إبله، فهذه عقوبة له. قال: عزمة من عزمات ربنا، أي حكم من الله تبارك وتعالى وأمر من أوامره جل وعلا. قال: عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة، يؤخذ منه قصرا وقهرا الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له وعقوبة للامتناع. ومن أهل العلم من قالوا إن هذا الحكم منسوخ، والله أعلم.
عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور.
وهذا فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أوائل الداخلين: أمير مسلط، يعني فيه تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على رعيته وإلحاق للمشقة والأذى بهم، والثاني وهو الشاهد: ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيه. ذو ثروة يعني ذو مال، ولا يؤدي حق الله فيه يعني لا يخرج الزكاة المفروضة، والزكاة حق لله سبحانه وتعالى في المال، جعله للأصناف التي بينها سبحانه وتعالى في كتابه. فذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله. قال: وفقير فخور. قال: وفقير فخور، يعني قوله فقير فخور مثل قوله في الحديث الآخر: عائل مستكبر، يعني فقير ولا مال عنده وفي حاجة وفي عوز، وفي الوقت نفسه عنده كبر، وفي الوقت نفسه عنده كبر وتعالي على الناس. وهذا يعني يقول فيه أهل العلم: توجد الخصلة الذميمة من غير وجود الباعث لها والمحرك، يعني الغني أو الثري إذا تكبر يقال الكبر دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء، أو مثلا الرئاسة أو الزعامة فدخلت عليه من هذا. أما شخص فقير وفي عوز وفي حاجة ويتكبر، فالباعث على الكبر غير موجود، إذا ما الذي جعله يتكبر؟ فساد عظيم في نفسه، فساد عظيم في نفسه، ولهذا كانت عقوبته أبلغ من غيره. مثل هذا الأشيمط الزاني، الأشيمط الزاني يعني الشيخ الكبير إذا زنى، الشاب إذا زنى من البواعث عليه قوة الشهوة التي فيه. لكن الشيخ الكبير المسن الشهوة عنده بردت وليس عنده قوة، فإذا زنى يكون زناه ليس محركا له شهوة ثارت، وإنما فساد عريض فيه، ولهذا كان مثل هذا عقوبة أبلغ. وفي هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به، كما سبق الإشارة إلى ذلك، وسيأتي أيضا التنبيه عليه. فبما يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك. فقال هنا وفقير فخور، يعني فخور متعالي ومتكبر ويرى نفسه ويتعالى على الآخرين، وهذه من أبغض الخصال وأشنعها. نعم، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
روى شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له، من قول ابن مسعود.
نعم، يعني هذا فيه مكانة الزكاة من الصلاة، وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب.
ثم قال المصنف رحمه الله الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. والصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أحد مباني الإسلام العظام. وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، بل إن تركها كفر بالله عز وجل على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله. والمصنف هنا أخذ يسوق الأدلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها، وأن هذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. ومن يترك الصلاة، من يترك الصلاة هو على حالتين: إما أن يتركها جاحدا لوجوبها وجاحدا لفرضيتها وأنها فريضة من فرائض الإسلام، فهذا كافر باتفاق أهل العلم، من ترك الصلاة جاحدا لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحدا، بل هو على علم بأنها فريضة وأنها واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها، ولكنه يتركها تهاونا، يتعمد تركها تهاونا واتباعا لأهوائه، فهذا فيه خلاف في كونه كافر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك، وقد ساق المصنف جملة منها تأتي معنا. نعم. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم القيامة غي، وقيل إنه واد في جهنم. نعم.
وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
وهذا أيضا فيه التهديد التارك للصلاة والسهي عنها بأن له ويل، قيل هو العذاب الشديد، وقيل هو واد في نار جهنم. نعم.
وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
وهذا فيه أن أهل النار عندما يسألون ما الذي أدخلكم النار، ما الذي سلككم فيها ووصلكم إليها، فيكون في أول إجاباتهم ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين.
وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوفي به وأن يحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يتركه. وفيه في الحديث التنصيص على أن تارك الصلاة كافر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وهذا أيضا واضح في أن ترك الصلاة محبط للأعمال، من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وقال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة.
وفي بعض ألفاظ الحديث: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا صريح في كفر الساحر، والشرك والكفر معرفا لا يأتي إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. فهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله. والحكم هنا متعلق بالترك ليس بالجحود. قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، لم يقل جحدها. جحد هذا كفر آخر، لكن هنا الحكم متعلق بترك الصلاة. والجحد جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة، حتى وإن لم يكن تركه كفرا يكون بذلك كافرا بالجحد. أما هنا الحكم معلق بالترك نفسه. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدرك.
وهذا الحديث أيضا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ذمة الله أي أمانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون ونعم بالحفظ والعون. فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله. وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام، لكان له ذمة الإسلام. فحفظ الله وكلاءته ورعايته بما عنده من الإسلام، لكن برئت منه ذمة الله، أي ليس له هذه الذمة التي من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة.
وهذا فيها أيضا دلالة على كفر تارك الصلاة، وأنه لا حظ له في الإسلام.
وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السستياني مثل ذلك.
نعم.
وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة.
وهذه بعض الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة، وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. نعم.
وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بغير حق.
نعم.
وروى همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن،
يعني كلام ابن حزم هذا ممكن أيضا ناخذ منه فائدة في مسألة الترتيب، وإن كان الذهبي لم يلتزم فيما يظهر بقضية ترتيب الكبائر، ترك الصلاة مقدم على قتل النفس. نعم.
وروى همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حسنه الترمذي.
وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في الدين ومنزلتها، وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا في فائدة أن صلاح الصلاة صلاح للعمل، وفسادها فساد للعمل، إذا صلحت قد أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فهذا فيه مكانة الصلاة من الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقوله أول ما يحاسب عليه أي من حقوق الله وما افترضه على عباده. أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث: أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد، وهنا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه.
نعم.
وعن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله، فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتق الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. متفق عليه.
قال: لا، لعله أن يكون يصلي، هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول، فقد برئت منه ذمة الله من لا يصلي، أما الذي يصلي فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء، فالذي يصلي فهو في ذمة الله، والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله. ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي، فالذي يصلي هو في ذمة الله.
وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ليس إسناده بذاك.
ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أو أوله قال: ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. أي أنه يحشر يوم القيامة إذا لم يكن محافظا على الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلال، يحشر معهم. فقوله من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، نورا أي في طريقه وفي سيره، فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويهتدي لكل خير بصلاته، وبرهان أي على إيمانه وصدق دينه وصلاح دينه واستقامته على طاعة ربه، فالصلاة برهان على الإيمان، وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه. والصلاة برهان وبرهان ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى، فالصلاة نجاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ثم إنه يحشر مع صناديد الكفر، قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف. قال بعض أهل العلم ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة، منهم من يشغل عن الصلاة رئاسته وزعامته فهو بهذا مع فرعون، ومنهم من يشغله عن الصلاة ماله وثراءه وتجارته فهو مع قارون، ومنهم من يشغل عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك فهو مع هارون، مع هامان وهكذا. فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة، قد تكون الزعامة، قد تكون أمور، وكيفما كان فترك الصلاة سبيل لأن يحشر الإنسان مع هؤلاء وأن يكون لا, 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 لا نجاة له يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده حسن كما بين ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها مجموع فتاواه.
قال: وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة.
قوله رحمه الله: وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة. نعم، بعضها شأنه كذلك، يشعر بكفر تارك الصلاة وليس صريحا، لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة. فقوله تشعر هذا بعضها، أما عدد منها فهو واضح وصريح بأن تارك الصلاة كافر. ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وغيره مما مر معنا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله: أمرت أن أقاتل الناس. وقد أورد المصنف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكذلك الأحاديث التي مرت معنا مصرحة بكفر تارك الصلاة.
نعم. فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية عن الصلاة الواحدة كمن زنى أو سرق. إذ ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين.
هذه محاولة من المصنف رحمه الله في لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها، فهذه محاولة، ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة. وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذي يتعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، الذي يتعمد أن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي في الساعة السابعة صباحا، فيستيقظ في هذا الوقت ويصلي، فما يتعلق بدنياه لا يخرمه ويضبط وقته تماما، وما يتعلق بحق سيده وربه ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيره. الوظيفة قد لا يضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخر عن الدوام دقيقة، وأما الصلاة التي حق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية والواحدة ليلا يضع المنبه على السابعة صباحا، يعني بعد طلوع وقت الصلاة، هذا تعمد، بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة ويثقل رأسه وهو حريص على القيام، هذا أمر آخر، مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على خطر عظيم ويخشى أن يكون من المتهاونين في أمر الصلاة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على كبيرة أخرى.
الكبيرة الخامسة منع الزكاة. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
ثم ذكر هذه الكبيرة الخامسة وهي منع الزكاة، والزكاة قرينة كتاب الله، قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها، فالزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة هي حق في المال، في مال الأغنياء، جعله الله عز وجل حقا في مالهم، حقا معلوما ومحددا في الشريعة في أنواع الأموال الزكوية، إذا بلغت النصاب الزكوي ففيها حق معلوم في الشريعة للسائل والمحروم في مصاريفه الثمانية المبينة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا حق في المال جعله الله عز وجل للفقراء من مال الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عندما بعث إلى اليمن، قال: فإنهم أقاموها أي الصلاة فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم ومن أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة لا تؤخذ من كل أحد، وإنما تؤخذ من الأغنياء الذي عنده مال بلغ النصاب، فيؤخذ منه زكاة تعطى للفقراء، وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع، فيها فوائد لا حصر لها ولا عد، وهي بركة على 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 مال المزكي، وبركة عليه وعلى بيته، وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وفيها سد للحاجة، وفيها تكافل اجتماعي وتحقيق للخيرية، وفيها أيضا زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة، ففيها ثمار وآثار كثيرة لا حد لها، وهي من فرائض الإسلام. وأخذ يسوق المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتها، فأورد قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة قيل المراد به الزكاة المفروضة التي هي حق في المال، وقيل لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها أي بالتوحيد والإيمان، ودساها أي غمسها في الكفر والعصيان.
وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون.
وهذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد الشديد على من لا يزكي ماله، أي لا يخرج من ماله زكاتها التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فيعذبون بهذه الأموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم. فالله جل وعلا أعطاهم المال الكثير وطلب منهم أن ينفقوا الشيء القليل، وجاءت النصوص مبينة أن هذا الشيء القليل لا ينقص مالهم بل يزده ويبارك فيه، فمنعوه، فكانت هذه عقوبتهم أن يعذبوا بهذا المال يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعم.
تكسبون أو تكنزون صح؟
نعم.
آخر الآية. ما كنتم تكنزون.
بما كنتم تكنزون الآية. نعم. قوله: فذوقوا بما كنتم تكنزون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاع أقرع. الحديث.
ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو في الصحيحين وسياقه أطول من هنا، والمصنف رحمه الله اختصر الحديث، وفيه عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة، وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة أن يبطح يوم القيامة، يسدح مطروحا على الأرض بقاع قرقر أي أرض منبسطة، فتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وهذه عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه، عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه. إن كان صاحب إبل أو بقر فإنها تنطح يوم القيامة وتطأه ومنبطح على الأرض، وإن كان صاحب ذهب وفضة فكما مر يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يوم القيامة. وهذا فيه شاهد لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة من الظاهر المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالصحيح في معنى الآية من الأقوال التي قيلت أنه يوم القيامة، ومما يشهد لهذا هذا الحديث في الصحيحين. قال: في يوم كان حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه إذا كان عدم دفعه للزكاة عن شح في نفسه وعن تقصير أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب، ولهذا قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان منتقلا بذلك من الملة لم يكن له سبيل إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة. أما إن كان تركه للزكاة عن جحد لها وإنكار لها فهذا كافر، منتقل من الملة لا سبيل له يوم القيامة إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة.
وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، وقال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها.
لقاتلتهم على منعها، نعم. وهذا فيها مانع الزكاة إذا امتنع إنسان عن زكاة ماله ولم يقبل دفع ماله لجباة الزكاة الذين يوظفهم ولي الأمر لجبايتها فامتنع، فالحكم أنه إذا امتنع يلزم بدفعها، وإن قاتل امتنع وقاتل يقاتل، إن قاتل في امتناعه يقاتل ولو قتل. نعم.
قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نلاحظ في جميع هذه النصوص اللي مرت في عقوبة تارك الزكاة أن كلها تعذيب له بماله، فكان يجمع المال ويعده متعة ويتمتع به ولا يؤدي حقه، فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه واستكثر منه وأخذ يتمتع به دون أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه الذي جعله للفقراء والمحتاجين، فتكون عقوبته بهذا المال. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال من منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما فيه ما يتعلق بمن منع الزكاة، فيما يتعلق بمن منع الزكاة يعني طلب منها الزكاة فامتنع. يقول عليه الصلاة والسلام من منعها فإن آخذوها وشطر إبله، يعني هذه عقوبة له للامتناع، عقوبة له للامتناع أن يؤخذ منه الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ نصف الإبل، يؤخذ منه نصف إبله، فهذه عقوبة له. قال عزمة من عزمات ربنا أي حكم من الله تبارك وتعالى وأمر من أوامره جل وعلا. قال عزمة من عزمات ربنا، وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة، يؤخذ منه قصرا وقهرا الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له وعقوبة لامتناعه. ومن أهل العلم من قالوا إن هذا الحكم منسوخ، والله أعلم.
عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور.
وهذا فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أوائل الداخلين. أمير مسلط يعني فيه تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على رعيته وإلحاق للمشقة والأذى بهم. والثاني وهو الشاهد ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيه، ذو ثروة يعني ذو مال، ولا يؤدي حق الله فيه يعني لا يخرج الزكاة المفروضة، والزكاة حق لله سبحانه وتعالى، في المال جعله للأصناف التي بينها سبحانه وتعالى في كتابه، فذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله. قال وفقير فخور، قال وفقير فخور، يعني قوله فقير فخور مثل قوله في الحديث الآخر عائل مستكبر، يعني فقير ولا مال عنده وفي حاجة وفي عوز، وفي الوقت نفسه عنده كبر، وفي الوقت نفسه عنده كبر وتعالي على الناس. وهذا في وهذا يعني يقول فيه أهل العلم توجد الخصلة الذميمة من غير وجود الباعث لها والمحرك، يعني الغني أو الثري إذا تكبر يقال الكبر دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء، أو مثلا الرئاسة أو الزعامة فدخلت عليه من هذا. أما شخص فقير وفي عوز وفي حاجة ويتكبر فالباعث على الكبر غير موجود، إذا ما الذي جعله يتكبر؟ فساد عظيم في نفسه، فساد عظيم في نفسه، ولهذا كانت عقوبته أبلغ من غيره. مثل هذا الأشيمط الزاني، الأشيمط الزاني يعني الشيخ الكبير إذا زنى، الشاب إذا زنى من البواعث عليه قوة الشهوة التي فيه، لكن الشيخ الكبير المسن الشهوة عنده بردت وليس عنده قوة، فإذا زنى يكون زناه ليس محركا له شهوة ثارت وإنما فساد عريض فيه، ولهذا كان مثل هذا عقوبة أبلغ. وفي هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به كما سبق الإشارة إلى ذلك، وسيأتي أيضا التنبيه عليه، فبما يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك. فقال هنا وفقير فخور، يعني فخور متعالي ومتكبر ويرى نفسه ويتعالى على الآخرين، وهذه من أبغض الخصال وأشنعها. نعم، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
روى شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له، من قول ابن مسعود.
نعم، يعني هذا في مكانة الزكاة من الصلاة، وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.